بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معشر الصائمين، هذا شهرنا شهر رمضان، ونحن في هذه المجالس التي نتناول فيها معاني الصيام، شهرنا هذا قد انقضى نصفه، ومع غروب شمس اليوم يتم الصائمون بحمد الله تعالى 15 يوما في صيام أيام هذا الشهر الفضيل. معشر الصائمين، من معاني الصيام التي نتبع فيها مجلسنا هذا بما سبق، وقد تقدم في المجلس المنصرم، معنى إيمانا واحتسابا، وكيف يحققه الصائم في صيامه وقيامه على حد الأجر الموعود في قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو القائل أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حيث تقدم معنى الإيمان والاحتساب، ودلالة هذا باعتباره قيدا مهما يترتب عليه تحقيق الثواب الموعود، فما كل من صام رمضان نال هذا الأجر حتى يحقق قوله عليه الصلاة والسلام: إيمانا واحتسابا. وهذا مجلس آخر في معاني الصيام نتناول فيه معنيين اثنين هما مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا. الحديث عن معاني الصيام معشر الصائمين هو حديث عما يجب أن يلتفت إليه الصائم بصيامه، وما يحققه في عبادته لله جل جلاله بهذا الصيام. الصيام ركن، فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وينبغي أن تقع من المسلم كما أراد الله، وأن يقوم لها في قلب المؤمن عند الصيام ما يريد الله جل جلاله من تعظيم العبودية له سبحانه، وإيقاع العبادة وفق مراده جل جلاله. من معاني الصيام التي نتناولها في مجلس اليوم يا كرام معنيان اثنان، أحدهما ما يحققه الصيام في نفوس الصائمين لحكمة أرادها الله بتشريع الصيام، ألا وهو تزكية النفوس وتهذيبها. نعم، فتزكية النفوس وتحقيق تقواها أحد مقاصد الصيام العظيمة التي دلت عليها النصوص الشرعية. وقبل أن ندخل فيما يتعلق بالارتباط بين الصيام المسلم وتزكية نفسه، هذه وقفة سريعة لمكانة تزكية النفوس في شريعة الإسلام معشر المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى لما اصطفى من البشر أنبياء ورسلا عليهم السلام، وأوحى إليهم بالوحي الذي كلفهم بتبليغه لأقوامهم من البشر، فإن الله عز وجل جعل في مهمات الأنبياء ووظائف الرسل تزكية النفوس. وإبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى هذه الكعبة المعظمة ودعا الله جل جلاله وابتهل إليه أن يجعل في هذه الأمة رسولا يبلغهم دين الله، كانت دعواته عليه السلام كما قال الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فدعا عليه السلام بأمرين يقوم بهم النبي الذي دعا به عليه السلام، قال: يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتعليم وتبليغ الوحي هذا أمر، قال والآخر: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أجاب الله عز وجل دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، وبلغه لهذه الأمة، فكانت أمة حظية وهي تحتفي بهذا النبي العظيم والكتاب الكريم والدين القويم. بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأجاب دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال الله سبحانه ممتنا علينا أمة الإسلام: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقدم الله عز وجل في مساق الامتنان تزكية النفوس على التعليم، وإن كانت دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام تقوم على هذين الأمرين: تعليم البشرية وتزكية نفوسهم. فقد علموا أقوامهم وبلغوهم دين الله وعلموهم الحلال والحرام، وهكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. والشطر الآخر الذي قامت عليه دعوة الرسل هي تزكية النفوس، ومعنى تزكية النفوس تهيئتها لأن تكون قابلة لهذا العلم الشرعي، لوحي الله الذي نزل من السماء. نحن بشر وأبداننا المخلوقة من طين تلتصق بالأرض كلما نزعت إلى شهواتها، لكن النفخة الإلهية في الروح التي تسري في بني آدم نفخة علوية لا تكون حياتها إلا بالوحي السماوي، فتسمو نفوس البشر وترتقي في عليائها إذا اتصلت بوحي الأديان وبكلام الملك العلام سبحانه وتعالى. فترتقي النفوس وتزكو وتسمو وتحلق في سماء التقوى والصلاح والطهر والعفاف إذا ما ارتبطت بهذا الوحي بالتزكية التي أراد الله عز وجل أن تكون وظيفة الأنبياء والرسل. على كل يا كرام، تعليم الوحي الحلال والحرام وتبليغ القرآن ودين الله جل جلاله قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا قام بما بعثه الله به من تزكية النفوس، فكان يزكي قلوب أصحابه والأمة من بعدهم رضي الله عنهم. تزكية النفوس ترقيقها، تخليصها من شوائبها، جعلها مهيئة لأن تكون صالحة لقبول الوحي. هذا علم الشريعة، هذا كلام الله، هذا طريق الجنة والنار. فتستجيب بعض النفوس وتأبى بعضها، وتقبل بعضها طواعية وتصر بعضها عنادا، والفرق بينها ما يكتب الله لكل منها حظها من التزكية وقبول الوحي. هذه التزكية التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم السلام نحن نجدها محققة في الصيام في رمضان معشر الصائمين. فإذ يصوم المسلم يصيب فيما يصيب من آثار صيامه في رمضان، ويحقق فيما يحقق من معاني الصيام تزكية النفس. تزكية النفس ترقيقها، تهذيبها، تخليصها كما أسلفت من شوائبها، جعلها أكثر رقة ولينا وطواعية لله سبحانه، وإقبالا وتأثرا بمواعظ الذكر وازدياد الإيمان وقبول هدى القرآن. هذه النفوس إذا زكت أصبحت لينة هينة، أصبحت شفافة رقيقة، تتأثر بالمواعظ وتقبل على القرآن وتستلذ بالطاعة وتشعر بمعنى العبودية في حب لله وتعظيم لمقامه جل جلاله وخوف من عقابه ورجاء حسن فيما عنده سبحانه وتعالى من عظيم الأجر والثواب لعباده المؤمنين. كيف يفعل الصيام ذلك؟ وكيف تسمو نفوس المؤمنين بالصيام؟ كيف تزكو نفوسنا معشر الصائمين ونحن نصوم رمضان؟ الصيام يحقق هذه المعاني العظام لما له من أثر في تخلية الجوف وخلاء البطن والتقلل من الشهوات والاستكثار من الطاعات. هذا هو الصوم. يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه من أجلي. عندما يترك أحدنا معشر الصائمين شهوة بطنه وفرجه فتضعف عنده نوازع الشهوة، وإذا أغلقت أبواب الشهوات تحررت النفوس، وإذا تحررت النفوس انطلقت مستجيبة لداعي الهدى والإيمان، انطلقت تستجيب لواعظ الخير والصلاح في قلب العبد. هكذا هي النفوس، يتنازعها نازع الخير ونازع الشر، يتجاذبها دوافع الهوى والغفلة ودوافع الإيمان والصلاح والتقوى، ونفوسنا تستجيب للأقوى منهما تأثيرا، فمن غلب تأثير هذا أحد هذين عليه كان أثره باديا عليه، بمعنى أن من كان مستجيبا لداعي الهدى في قلبه ولواعظ الإيمان في قلبه رأيت أثر الصلاح في حياته أعظم، ورأيت الزلل والخطأ والعصيان والفجور في حياته أقل، وبالعكس تماما. فمن غلبت عليه نوازع الهوى والشر والغفلة والمعصية رأيته أضعف في العبودية، أكثر تكاسلا في الطاعة، رأيته أكثر انجذابا للمعاصي، أكثر إغراقا في الشهوات، أكثر استمتاعا بالحرام. نحن كلنا بشر وأحدنا عرضة لذلك معشر الصائمين، ونحن نفوسنا لما يغلب عليها من نوازع الخير أو الشر، من دوافع الحق أو الباطل، هكذا هي نفوسنا. يأتي الصيام في رمضان معشر الصائمين فيكسبنا بالصيام أثرا عظيما، وتزكو نفوسنا فيغلب عليها داعي الهدى والخير والفضيلة والحق والطاعة، هكذا نفوسنا إذا استجابت في رمضان. لاحظ معي كيف تكون نفوسنا في رمضان، هي صائمة بالنهار، قائمة بالليل، تالية للقرآن أو مستمعة له، وهي بين ذلك في ذكر ودعاء، وربما في بر وصلة وإحسان وصدقات، هذه عبادات تفعل فعلها في القلوب. ثم إن الصيام يحجز أحدنا عن الشهوات، فهو لا يلقي ببصره إلى حرام، وقد صان لسانه عن الحرام وجاهد نفسه في الإمساك عن المعاصي، فقضى شطرا من يومه أقل ذنوبا مما كان قبل الصيام. ثم هو مع ذلك يغذي قلبه ويسقيه بماء القرآن، فكم سيكون لذلك من الأثر مع ما في الصيام من تضييق مجاري الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام. بالصيام تضعف النفس وتقل فيها دواعي الشهوة، وكل ذلك له أثر في سمو النفوس وتزكيتها. أيها الكرام، عندما تزكو النفوس ماذا يجد أحدنا أيها الصائمون؟ يجد رغبة في الطاعة أكثر من ذي قبل، يجد نشاطا في العبادة أكثر من ذي قبل، يجد حلاوة ولذة للطاعة لم يكن يجدها من قبل. هذا هو ما يحصل إذا زكت النفوس وسمت في سماء الطاعة والصلاح. عندما نحقق هذا المعنى نجد أننا في رمضان بين صيام النهار وقيام الليل والقرآن وسائر وجوه البر والإحسان نجد أننا أكثر صلاحا أقرب طاعة، ولذلك تجد جموع المسلمين تتسابق إلى الصفوف في صلاة التراويح وهي تؤم المساجد وتقصدها، تتسابق في فعل الخيرات وتنفق في الصدقات وتسابق في تفطير الصائمين وتعمل كثيرا من وجوه الخير والبر والإحسان، لا تجد نفسها منقادة إليه في غير الصيام برمضان. وهذا أثر ولا شك مما يصيب النفوس من حصول تزكيتها. هذا إذن أحد معاني الصيام الكبار معشر الصائمين، تحقيق تزكية النفوس. فإذا زكت النفوس انطلقت فيها معاني الخير والفضيلة، قلت لك ستجد النفس أكثر رقة وتجد القلب أكثر خشوعا وخضوعا، وهذا سر دموع الخاشعين في الصلوات وبكاء التائبين ودموع المتهجدين بالأسحار وكثرة الابتهال إلى الله. هذا سر جود النفوس ونفقتها بسخاء في رمضان، ما تجد من أثر الصيام وقد زكت نفوسها. كان نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أجود الناس كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وكان أجود ما يكون في رمضان جوده عليه الصلاة والسلام المتضاعف في رمضان، كان أثرا من آثار الصيام ومعنى من معانيه العظام. إنما نحاول أن نتلمس الخطى معشر الصائمين وأن نقفو أثر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتكون نفوسنا أكثر إقبالا على الخير والطاعة، أكثر تلذذا بالعبادة، أكثر استمتاعا بما تجده النفوس المؤمنة في رمضان من خشوع وخضوع، من بكاء ودموع، من صلاح، من سباق إلى الخير، من مسارعة في الطاعات. هذا أثر لابد أن نتلمسه في صيامنا أيها الصائمون. هذا معنى يجب أن نعيشه في صيامنا معشر الصائمين. كيف تزكو نفوسنا في رمضان؟ كيف تسمو؟ كيف تزداد صلاحا وإيمانا وتقوى وهدى وخيرا؟ هذا يحصل بالصيام، ونحاول أن نتفقد أثره في صيامنا معشر الصائمين. أحبتي الكرام، ويتصل بهذا المعنى معنى آخر. عندما تسمو نفوسنا وتحلق في سماء الإيمان وتقترب من ربها وتكون أكثر إشراقا ورقة ولينا وخضوعا وتأثرا بمواعظ القرآن وقبول دلائل الإيمان، فإنه يلوح لنا معنى آخر هو من معاني الصيام في رمضان، وحري بنا أيضا أن نتأمله وأن نتفقده وأن نتلمسه ونبحث عنه في صيامنا برمضان. إنه معنى التوبة والأوبة إلى الله والرجوع إليه المرتبط بعبادات رمضان معشر الصائمين. تأملوا معي، لما يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فانظر كيف وعد بالمغفرة، بل والمغفرة الواسعة العظيمة لكل ما سبق من الذنوب، غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف يغري عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان في رمضان بالصيام بنيل هذا الثواب العظيم؟ هذه واحدة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيعلق المغفرة عليه الصلاة والسلام على الصيام في رمضان، ويعلقها على القيام في رمضان. يعني لئن كان الصيام سبيلا من سبل الغفران في رمضان بالنهار، فإن القيام سبيل آخر من سبل الغفران بالليل في رمضان. كأنك ترى أنه يراد للصائم أن يصيب المغفرة في الليل أو في النهار في رمضان، في النهار بصيامه وفي الليل بقيامه. حقا يراد للصائمين أن يطرقوا أبواب المغفرة في رمضان. والله يا أحبة، إن رمضان أحد بوابات الغفران العظمى في الإسلام، التي يراد منها للعباد أن يصيبوا مغفرة الله ورحمة الله. ليس الصيام والقيام فحسب، لا، بل رمضان بكل ما فيه من طاعات وعمل صالح ووجوه بر وإحسان: عمرتك، صدقتك، طوافك، قرآنك، ذكرك، تفطيرك للصائمين، إحسانك للمساكين، تفقدك للأرامل والمحاويج. كل وجوه الخير والبر والإحسان في رمضان هي كفيلة بأن تقود الأهل الإيمان والإسلام في رمضان إلى مغفرة الله ورحمة الله. هنا فقط نفهم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جعل عليه الصلاة والسلام رمضان باعتباره ظرفا من الزمان، جعله عليه الصلاة والسلام موضعا للغفران، وما بين الشهر إلى الشهر في العام كل ذلك يصيب فيه العبد مغفرة الله لأنه أدرك رمضان. نعم، هكذا تفهم أنه يجب على العبد أن يستشعر طلب غفر عفو الله ومغفرة الله في كل ساعات رمضان، ليلا ونهارا، صياما وقياما، بكل وجوه البر والخير والإحسان. استشعروا رعاكم الله في صيامكم أنكم تطرقون أبواب المغفرة. استشعروا بقيامكم في رمضان أنكم واقفون على أبواب عفو الله تنتظرون أن يؤذن لكم. استشعروا بكل عمل صالح يسخر له أحدكم في رمضان من وجوه الخير والبر والإحسان أنه يطلب به عفو الله ومغفرة الله، وأن يخرج من رمضان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه أبواب تفتح في رمضان. أحبتي الكرام، إن من العبادات الجليلة التي يجب أن يقوم عليها العبد في رمضان بجانب الصيام والقيام والقرآن وسائر العبادات، عبادة التوبة إلى الله وصدق الرجوع إليه والاستغفار. هذه وحدها عبادة. والله عز وجل قد نادانا جميعا أهل الإيمان فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجعل يحث العباد ويدعوهم إلى رحمته: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وينادي جل جلاله: يسمعني ويسمعك ويسمع بني آدم إلى قيام الساعة: يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، والله يريد ربك أن تقبل إليه، فإذا أقبلت لم تكن فرحتك بإقبالك على ربك سبحانه بأشد ولا أعظم من فرحته سبحانه بك عندما تعود إليه لتعلن توبتك وندمك واستغفارك. هذه عبادة يا أحبة، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتعبد لله بها، وهو سيد العابدين صلوات ربي وسلامه عليه، ويحثنا فيقول توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. هي عبادة، يعني كما تفتح المصحف عبد الله وتقرأ القرآن، وكما تتسحر لتنوي الصيام، وكما تقصد المسجد لتصلي القيام، كل تلك عبادات. كما تقصد تلك العبادات اقصد في رمضان أن تتوب إلى الله وأن تستغفره يا أحبة. إن رمضان كما أسلفت أحد شهور المغفرة والعفو والكرم الإلهي الذي تفتح أبوابه ليلا ونهارا في رمضان، والله عز وجل ما أغلق باب التوبة على أحد من عباده قط، لكنه في رمضان والله أوسع بابا من غيره، وربنا غفور رحيم. إن رمضان في تسميته برمضان أنه شهر ترتمض فيه الذنوب، أي تحترق بالأعمال الصالحة، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله. رمضان موسم من مواسم الغفران، محطة يقف فيها المسلمون كل سنة مرة في العام، فينزلون من على ظهورهم ذنوب عام وأوزار الأمس وخطايا البارحة وكل ما وقع فيه العبد. أي ذنب أنت صاحبه أخي؟ أي جريمة فعلتها؟ أي كبيرة أجارك الله وقعتها؟ والله مهما بلغت ذنوب أحدنا وتعاظمت فلن تعلو فوق عظمة عفو الله ومغفرة الله. يا أحبة، هذا شهر عظيم، وهذا رب كريم، وهذا بلد حرام، وقد أكرمنا الله بأمور تتابعت علينا في المنن والإكرام والإحسان. حقنا والله إذا استعظمنا فضل الله علينا أن نكون أكثر إقبالا عليه وإخباتا بين يديه وتذللا وانطراحا بين يديه سبحانه، إظهارا لافتقارنا ونحن فقراء، وإظهارا لذلنا ونحن عبيد، وطلبا لمرضاته وهو عفو كريم. هذا ينبغي أن تعيشه القلوب الصائمة في رمضان، وأن تعيشه لحظة بلحظة، وأنها في رمضان فعلا هي واقفة على بحر من عفو الله وكرمه الذي لا ساحل له، وإذا أبحر فيه أحدنا فلا يدري، لا يدرك طرفه، بلى والله رحمة الله واسعة. سبحان الذي يعفو ويغفر ويتجاوز عن العباد، أليس ربا كبيرا هذا بالله عليكم الذي يغفر لعباده ولا يبالي؟ بلى والله. واسمع وتأمل معنى قوله سبحانه وهو يشرع لنا عبادة الصيام ويأمرنا بإكمال العدة في رمضان، يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أليس ربا كبيرا الذي يغفر لعباده ولا يبالي؟ أليس ربا كبيرا الذي مهما أذنب العبد وأساء وهفى فإنه سبحانه يكرمه بالعفو والغفران ويدعوه ويستحثه للتوبة والرجوع؟ بلى والله رب كبير، وحق الكبير سبحانه أن نعظمه حق التعظيم، ومن تمام تعظيمه أن نعود إليه تائبين نادمين مستغفرين. هذا جزء مكمل لما أسلفت فيه الحديث في صدر المجلس من تزكية النفوس في رمضان. هذا معنى من معاني الصيام. أريد لي ولك عبد الله صدقا والله أن لا يقتصر صومنا على إمساك مجرد أجوف عن طعام وشراب يشعر فيه أحدنا بتعب الجوع ويكابد العطش مستثقلا صيامه، ثم إذا أقبل الليل انهمك في طعام وشراب كأنما فتح له باب كان مغلقا قد كره إقفاله وطال عليه مقامه، فإذا أقبل الليل ليس له شأن يختلف، ليس كأنه في رمضان، لا يدرك عظيم هذه المعاني. أجير نفسي وإياكم بالله أن نكون ممن أصابته دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما دعا جبريل عليه السلام، فأمن نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله آمين، ثم لما سئل عليه الصلاة والسلام ذكر تلك الدعوة التي تقشعر منها الأبدان، والله قال رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. إي والله، لأنه لا تدري كيف أخطأ درب المغفرة وهي مفتوحة بكل اتجاه في رمضان، هي مبذولة آناء الليل وأطراف النهار، ثم يدرك رمضان ولا يدري كيف يصيب مغفرة الله. وهو كما أسلفت لكم في مجلس الأسبوع المنصرم، مثل رمضان كغيمة ماطرة أصابت وأمطرت مطرا شديدا غزيرا، ما ترك رقعة ولا شبرا ولا موضع إبهام إلا بلله ورواه وسقاه. ثم تجد أحدهم واقفا تحت الشمس تحت السماء، فلا يجد لأثر تلك المياه التي أمطرت بها السماء، لا يجد لها بللا في ثيابه ولا بدنه. ما هذا الإنسان؟ هذا رمضان، ورحمات الله فيه متتابعة، هي والله أشد غزارة من مطر السماء، رحمة الله التي تصيب العباد. هذه دعوة تصيب المغبونين في الأمة، أجارني وأجاركم الله. من أدرك رمضان ولم يغفر له، ما استطاع أن يصيب مغفرة الله بالصيام بالنهار ولا بالقيام في الليل ولا بوجوه البر والإحسان ولا التوبة والمغفرة من الله، هذا باب كبير وأحد المعاني التي نريد أن نحمل أنفسنا عليها يا كرام، علنا أن نصيب تلك الغاية السامية من مشروعية الصيام في الإسلام لعلكم تتقون. التقوى تلك المرتبة الشريفة التي اختص الله بها الأولياء من الأمة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من قال لك إن أولياء الله في الأمة نفر معدودون قد ول زمانهم وانقرضت أيامهم، وأنما نقرأ عن أخبارهم ونتلذذ بسيرهم فيما نسمع ونقرأ؟ كلا والله، يريد الله مني ومنك أن نسلك سبيل الأتقياء، وأن نكون في عدادهم، وأن ننخرط في سلكهم، وأن نكون من أحادهم، فنتنعم بنعيم التقوى في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر ما هنالك في ثمرات التقوى وآثارها وبركاتها وحسناتها. نحن بالصيام إذا اعتنينا بهذه المعاني العظام يا كرام، والله هي كفيلة بفضل الله وكرمه ومنته أن تسلك بنا تلك المسالك، وأن تبلغ بنا تلك المقامات، وأن نخرج من رمضان عبادا أتقياء. والله ما ألذها من غاية وما أشرفها من مكانة أن يرزق أحدنا بلوغها في رمضان وقد أدرك رمضان. هذا رمضان أيها الصائمون قد انقضى نصفه، ونصفه الباقي في الأثر، فرحم الله عبدا صالحا أخلص نيته لله وصدق في عزمه على أن يكون فيما بقي من رمضان أشد عزما وآكد قصدا مما سبق منه في أول رمضان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا رب بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا من أهل الصيام والقيام الذين صاموا وقاموا إيمانا واحتسابا، فغفرت لهم يا كريم ما تقدم من ذنوبهم، ونسألك يا رب بفضلك وكرمك ومنتك أن تجعلنا من خيرة عبادك الصالحين وأوليائك المتقين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. إله الحق يا سميع الدعاء، رحماك ربنا بعبادك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم ارحم ضعفهم في العراق والشام وفلسطين ومصر واليمن وأراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، اللهم تول بعنايتك أمرهم، احفظنا يا ربي وإياهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم نسألك أن تحفظنا بحفظك، وأن تكلأنا برعايتك، وأن تسلك بنا سبيل الصالحين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لكل خير وسداد وهدى ورشاد. أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل، واجعله موفقا مباركا مسددا مهديا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ إخواننا وأبناءنا المرابطين على الحدود وفي الثغور، اللهم ثبت أقدامهم وقوي عزائمهم وأفرغ عليهم صبرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واخلفهم في أهليهم ومن تركوا وراءهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت الكريم المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، أن تتقبل صيامنا وقيامنا وقرآننا وسائر عملنا الصالح. اللهم ما عملنا من عمل، ولا بررنا من بر، ولا صمنا من صيام، ولا قمنا من قيام، ولا قرأنا من قرآن إلا بفضلك ومنتك، فالفضل يا رب لك، والمنة لك، والخير لك سبحانك، العبد عبدك والخير خيرك والأمر أمرك. اللهم فاجعل ذلك كله خالصا لوجهك الكريم، وتقبله بقبول حسن يا منان، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارفع درجاتهم في عليين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وأكرمنا يا رب بصحبتهم وأزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.